أهلا بكم. كشف وزير الخارجية الإيراني عن لقاءات كانت مقررة مع المفاوض الأمريكي لم تعقد، إضافة إلى محاولات للتفاوض المباشر ألغيت بسبب فرض آلية الزناد. وأوضح عباس عراقجي أن القيادة الإيرانية جربت كافة السبل في المفاوضات، حيث تم عرض صفقة تتضمن التوقف عن تخصيب اليورانيوم مقابل تقديم بعض المنافع الاقتصادية، مؤكدا أن الرد الإيراني كان مباشرا وهو أن الكرامة لا تشترى بالمال. وأضاف عراقجي أن إنجاز تخصيب اليورانيوم هو نتيجة جهود علماء إيران، مؤكدا أن التقنية التي وصلنا إليها هي نتيجة عمل شاق ولا يمكننا التخلي عنها. أكدت الخارجية الإيرانية عدم جدية الولايات المتحدة بإجراء مفاوضات بسبب سياستها القائمة على الإملاءات وليس أسس الدبلوماسية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يعتبر الوساطة مسألة ثانوية ما دامت واشنطن تصر على نهجها، مضيفا أن العلاقات بين طهران والرياض جيدة وأن المملكة تحاول تخفيف التوترات بالمنطقة ولا تلعب دور الوساطة بهذا الشأن. بقائي يعتبر القرار الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية مسألة تتعارض مع إجراءات ولوائح عمل الوكالة ومجلس الأمن، موضحا أنه لا يشير إلى أصل المشكلة وهي جريمة استهداف أمريكا والكيان الإسرائيلي منشآت إيران النووية السلمية. وصفت موسكو قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد طهران بالمخرب وعديم القيمة. نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف انتقد مشروع القرار الذي تبنته بعض الدول الأوروبية، مضيفا أن الجهات الداعمة له لا تؤمن بالحقيقة. ريابكوف أكد أن إيران ما تزال متمسكة بالمسار الدبلوماسي والحل السلمي لملفها النووي بالرغم من العدوان الإسرائيلي الأمريكي عليها وتفعيل آلية الزناد غير القانونية، معربا أن دعم بلاده لها بهذا الخصوص كونه الخيار الوحيد في الظروف الراهنة. يشهد الكيان الصهيوني موجة غير مسبوقة من قضايا التجسس الأمني والاختراقات السيبرانية المنسوبة لإيران، ما يكشف عن تصدع بنيته الأمنية منذ العدوان الأخير على إيران. وتحدثت وسائل إعلام نبرية عن اعتقال عشرات الإسرائيليين بتهم التجسس وعمليات اختراق إلكترونية وهجمات معلوماتية تصل إلى المنظومة العسكرية. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
مؤشرات الاختراق الأمني والسيبراني داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي تتصاعد بشدة في ظل ما تصفه وسائل إعلامه بوباء التجسس لصالح إيران، حيث تكشف المعطيات الرسمية والإعلامية عن موجة غير مسبوقة من القضايا التي تمس الأمن الداخلي والعسكري. القناة العبرية 12 أفادت بتنفيذ المنظومة الأمنية الإسرائيلية خلال الشهرين الماضيين أكثر من 30 عملية معالجة شملت استجوابات واعتقالات ومكالمات تحذيرية، فيما سجل منذ اندلاع الحرب على إيران أكثر من 30 قضية تجسس ووجهت لوائح اتهام ضد 50 إسرائيليا، فيما أكدت إذاعة جيش الاحتلال بدورها تسجيل 31 قضية تجسس منذ بدء الحرب الإسرائيلية على إيران. آخر هذه القضايا تمثلت في اعتقال شمعون أزرزر من كريات يام المتهم بالتعاون المباشر مع الاستخبارات الإيرانية لأكثر من عام. التحقيقات كشفت عن نقل المتهم صورا وإحداثيات ومعلومات حساسة عن مواقع وقواعد عسكرية مقابل مبالغ مالية عبر عملات رقمية، وتعد هذه القضية الخامسة من نوعها خلال الشهر الحالي، لينضم المتهمون إلى نحو 40 آخرين موقوفين في سجن الدامون المخصص لملفات التجسس. بالتوازي تتوسع الهجمات السيبرانية المنسوبة لإيران، فقد كشفت مدونة أمنية تابعة لشركة أمازون أن قراصنة مكتبة مرتبطين بطهران جمعوا معلومات مباشرة عن أهداف إسرائيلية عبر اختراق أنظمة بحرية وكاميرات قبل الهجمات الصاروخية الأخيرة، ما يدل على تنسيق واضح بين العمل السبراني والعمليات الميدانية. إلى ذلك نشرت مجموعة حنظلة بيانات شخصية كاملة لعاملين في الصناعات الجوية والفضائية الإسرائيلية مع مكافآت لمن يدلي بمعلومات إضافية عنهم تؤدي لاعتقالهم. وفي هذا السياق أعلن وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يعيش وباء التغلغل والتجسس بعد نجاح إيران في الحصول على وثائق نووية وعسكرية حساسة، مؤكدا أن حرب 12 يوما الأخيرة كشفت قوة أجهزة الأمن الإيرانية وتراجع هيبة تل أبيب.
استشهد لبنانيان جراء غارة لطائران الاحتلال المسير استهدفت مركبتين على الطريق الواصل بين بلدتي شقر ومجدل سلم وأخرى في النبطية الجنوبية لبنان. مصادر محلية أكدت تنفيذ الاحتلال سلسلة غارة على جنوب وشرق لبنان في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار، لافتة إلى استهداف مناطق في إقليم التفاح والجرمق والمحمودية إضافة إلى البقاع شرقي البلاد. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف العدوان على البلاد منذ اليوم الأول لسريانه، ما أسفر عن استشهاد وإصابة مئات المدنيين. أصيب فلسطينيان برصاص الاحتلال واعتقل 30 خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة الدورة الجنوبي في الخليل بالضفة الغربية. وسائل إعلام فلسطينية أكدت استخدام جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز في البلدة ضد الأهالي، ما تسبب بتسجيل حالة اختناق، مشيرة إلى اندلاع مواجهة بمناطق متفرقة من رام الله وقلقيلية وإلى اعتقال شخصين بقرية فرع في نابلس. إلى ذلك أصيب 6 فلسطينيين جراء اعتداء مستوطنين عليهم في بلدة بيت عور في رام الله. هاجم مستوطنون بحماية جنود الاحتلال تجمعا بدويا شرق مدينة القدس المحتلة ومزارعين فلسطينيين في الخليل. حول خطورة تصعيد الاحتلال لإجراءاته التعسفية في الضفة الغربية وتوفير الغطاء لاعتداءات مستوطنيه وتداعيات ذلك على المشهد الفلسطيني، نستمع إلى رؤية الباحث في العلاقة الدولية أشرف عكا.
الأحداث التي نشهدها لم تعد اشتباكات منفصلة وأحداث متقطعة ميدانية، بل هي بيئة مشحونة بكل عوامل الانفجار والتصعيد. تصاعد في اعتداءات المستوطنين كأداة ضغط استراتيجي على المواطنين، غياب المسار السياسي، توتر شعبي، وبالتالي نحن أمام هذا الذي يجب أن نقرأه أمام مسار خطير يعيد إنتاج انتفاضة جديدة ولكن بأساليب أكثر تعقيدا وحدة. الشعب الفلسطيني اليوم يغلي في الضفة الغربية، هناك ضغط نفسي يومي. اعتداءات المستوطنين لم تعد اعتداءات يعني فردية، بل هي يعني عملية منسقة ومدعومة من الحكومة الإسرائيلية سياسيا وأمنيا وعسكريا. نحن أمام واقع جد معقد، هناك عشرات القرى التي تم تهجيرها، هناك ضغط على الجغرافيا الفلسطينية، هناك خلق ضغط نفسي على السكان في الحركة والحياة اليومية، هناك اقتصاد ينهار، هناك بيئة اجتماعية فلسطينية أصبحت تعاني، هناك سلطة يعني تقريبا ضعيفة غير قادرة على الاطلاع بمهامها خصوصا في منطقة بي وسي. هذا كله يعني لا يعفي الحالة الوطنية الفلسطينية من اشتقاق معادلة لمواجهة هذا السلوك وهذا التغول الإسرائيلي على الضفة الغربية. الصراع في الضفة الغربية هو صراع بقاء، صراع على الهوية وصراع على المستقبل بالنسبة للفلسطينيين، وهو يفرض عقيدته وإيديولوجيته التوراتية بهذا البعد الآخر من الصراع الأيديولوجي. وما يحدث في القدس والمسجد الأقصى ومن اقتحامات متكررة تظهر لنا طبيعة العدوانية والوحشية وحقيقة هذا المشروع الصهيوني المتطرف.
أكدت إدارة مستشفى العودة شمالي قطاع غزة استقبال 5 شهداء ونحو 40 مصابا خلال 24 ساعة الماضية. وسائل إعلام فلسطينية أشارت إلى تنفيذ الاحتلال عملية نسف لمبان سكنية في بيت لاهيا شمالي القطاع لافتة إلى شن قوات الاحتلال العديد من الغارات داخل ما يعرف بالخط الأصفر في خان يونس وإلى تنفيذ عملية نسف لمبان في رفح جنوبي القطاع. إلى ذلك تعرضت مناطق الشرق مخيم البريج وسط القطاع إلى قصف بقذائف المدفعية. أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب نحو 500 خرق موثق لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ. وأوضح المكتب الإعلامي أن خروق الاحتلال منذ بدء سريان الاتفاق خلفت أكثر من 340 شهيدا غالبيتهم أطفال ونساء وكهول، مشيرا إلى تسجيل عشرات الإصابات. وحذر المكتب من فشل أي جهود دولية بسبب مواصلة الاحتلال خرقه اتفاق غزة، مطالبا الولايات المتحدة والوسطاء ومجلس الأمن بالتحرك الفوري للضغط على الاحتلال ووقف الاعتداءات وإلزامه بتنفيذ بنود الاتفاق والبروتوكول الإنساني. نفت حركة حماس مزاعم الاحتلال عن إبلاغ الحركة المبعوث الأمريكي ستيف فيتكوف بانتهاء وقف إطلاق النار. القيادي في الحركة عزة الرشق أوضح أن حماس طالبت الوسطاء والإدارة الأمريكية بالضغط على سلطات الاحتلال للكشف عن هوية المسلح الذي تزعم تل أبيب أن حماس أرسلته، مشددا على أن هذا الادعاء يأتي في سياق اختلاق ذرائع للتهرب من الاتفاق والعودة إلى حرب الإبادة. وكان مكتب رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو ادعى أن الجيش قتل 5 مسؤولين كبار من حماس في قطاع غزة. أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن منظومة الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت ودمرت أكثر من 70 مسيرة أوكرانية في أجواء عدة مناطق في البلاد. سياسيا عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخطته الجديدة المكونة من 28 نقطة لإنهاء حرب روسيا في أوكرانيا بذريعة أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لا يملك القوة لمواصلة القتال ويجب عليه التوصل إلى تسوية. في سياق متصل تعقد في جنيف اليوم محادثات سياسية مكثفة تجمع مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين وعددا من الدول الأوروبية في محاولة لإيجاد مخرج للحرب في أوكرانيا. تفاصيل أكثر في التقرير التالي.
تشهد جنيف اليوم اجتماعات مكثفة بين مسؤولين كبار من الولايات المتحدة وأوكرانيا ومستشارين للأمن القومي من فرنسا وبريطانيا وألمانيا لمناقشة مسودة الخطة الأمريكية المقترحة لإنهاء الحرب في أوكرانيا والتي دخلت عامها الرابع. وتهدف الاجتماعات إلى التوصل لصيغة نهائية يمكن عرضها على الرئيسين دونالد ترامب وفولوديمير زيلينسكي. الخطة الأمريكية المكونة من 28 نقطة تتضمن مطالب بتنازلات أوكرانية قاسية مثيرة للجدل، من بينها تنازل أوكرانيا عن أراض معينة وإقرار قيود على قدراتها العسكرية والتخلي عن طموح الانضمام إلى حلف الناتو. وقد أكد ترامب أن أمام زيلينسكي مهلة حتى الخميس المقبل للموافقة على الخطة. هذه البنود أثارت توترا داخل الولايات المتحدة نفسها، فبينما تصر الخارجية الأمريكية على أن الخطة موقف رسمي أمريكي أعد في واشنطن بالتشاور مع أوكرانيا وروسيا، أعلن أعضاء في مجلس الشيوخ أن وزير الخارجية ماركو روبيو أبلغهم هاتفيا بأن الوثيقة ليست خطة أمريكية بل قائمة أمنيات روسية وصلت إلى أحد الممثلين الأمريكيين، الأمر الذي نفته وزارة الخارجية بشدة واعتبرته تزييفا أوروبيا. يشارك مستشارو الأمن القومي في الترويكا الأوروبية إلى جانب الاتحاد الأوروبي وإيطاليا. وقد أرسلت أوروبا مسودتها الخاصة المبنية على المقترح الأمريكي مع سعي العواصم الأوروبية لمنح كييف شروطا أفضل قبل الموعد النهائي. ورغم أن بعض القادة الأوروبيين يرون في الخطة أساسا صالحا للتفاوض، فإنهم يؤكدون الحاجة إلى عمل إضافي لتحقيق توازن أكبر لصالح أوكرانيا. وفي ظل تضارب المواقف الأمريكية الداخلية وتباين المصالح الدولية تبدو مفاوضات جنيف لحظة حاسمة قد تحدد اتجاه الجهود الدبلوماسية المقبلة لإنهاء الحرب، لكنها لا تزال بعيدة عن ضمان اتفاق نهائي يرضي جميع الأطراف.
قال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة تستعد لإطلاق مرحلة جديدة ضد فنزويلا خلال الأيام القادمة، ولم توضح المصادر توقيت العمليات الجديدة أو نطاقها بدقة أو إذا كان الرئيس الأمريكي ترامب اتخذ قرارا نهائيا بالتحرك أم لا. في غضون ذلك علقت شركات طيران من دول مختلفة رحلاتها إلى فنزويلا وسط تزايد التحشيد العسكري للجيش الأمريكي في منطقة الكاريبي وأمريكا اللاتينية. نعود بكم إلى إيران، إذ يقدم معهد العلوم الإنسانية والدراسة الثقافية بطهران مبادرة تربوية فريدة بإدماج التفكير الفلسفي في مراحل الطفولة بهدف بناء جيل أكثر وعيا وقدرة على الحوار، فيما يؤكد القائمون على البرنامج أن تعليم الطفل مهارة السؤال والتحليل بات ضرورة في عالم تتسارع فيه المتغيرات. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
من معهد العلوم الإنسانية والدراسات الثقافية في طهران تصاغ الأسئلة الكبرى حول الإنسان والمعرفة. تتقدم فكرة تعليم التفكير الفلسفي للأطفال بوصفها استثمارا في وعي الأجيال الجديدة، وبداية لبناء مجتمع أكثر نقدا وقدرة على الفهم والحوار. ويؤكد القائمون على البرنامج أن تعلم الطفل لأساليب السؤال والتأمل والتحليل ضرورة تربوية في عالم سريع التغير.
بدأ العمل في مجال الفلسفة للأطفال قبل نحو 3 عقود، وتحول هذا المشروع تدريجيا إلى برنامج معترف به يملك تخصصا جامعيا ومجلة علمية ومجموعة واسعة من الكتب والمناهج، يستهدف الأطفال من ما قبل المدرسة حتى نهاية سن المراهقة، وينمي فيهم مهارات الحوار والتفكير النقدي والإبداعي والمشاركتي. الفلسفة للأطفال مشروع يبني جيلا يفكر، لا جيلا يلقد، جيلا يسأل ويحلل ويسهم في صناعة مستقبل أكثر نضجا.
يقول نور الدين محمودي عضو الهيئة التدريسية في معهد العلوم الإنسانية والدراسات الثقافية في طهران، الفلسفة للطفل تعطيه فرصة ليسأل ويستكشف، ولتصبح معارفه مبنية على الفهم والمعنى لا على الحفظ والطاعة.
حين نتحدث عن الطفل فنحن نعده لمسرح الحياة، حيث يحتاج إلى مهارات يتعلمها في جمع وحوار. في منهج الفلسفة للطفل نجعل الأطفال يجلسون في حلقة للنقاش، يسألون، يبحثون، ويحولون المفاهيم المجردة إلى معنى شخصي. وعندما نوفر بيئة آمنة للحوار والخطأ، ننمي الثقة بالنفس والتفكير النقدي ومهارات حل المشكلة، وهي أساسيات لحياة ناضجة ومسؤولة.
تشير الدراسات الحديثة في إيران إلى أن الفلسفة للطفل لا تساعد فقط على تطوير مهارات التفكير، بل تعزز أيضا القدرة على التواصل وحل المشكلات بطرق إبداعية. ويشارك الأطفال في أنشطة عملية تشمل الألعاب الفلسفية وسرد القصص وتمثيل المواقف الأخلاقية لتعزيز فهمهم لمفاهيم مثل العدالة والحرية والمسؤولية.
إلى العناوين. طهران تؤكد عدم جدية واشنطن بإجراء مفاوضات بسبب سياستها القائمة على الإملاءات. شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي متواصل في القطاع، والمكتب الإعلامي الحكومي يوثق مئات الخروق لاتفاق غزة. واشنطن تواصل الضغط على كييف بهدف التوصل إلى تسوية مع موسكو. في أمان الله.
يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لا لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء لذي السقام وذي الظنى، فيما يصح به وأنت سقيم. ونراك تصلح بالرشاد عقولنا أبدا، وأنت من الرشاد عديم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. وابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. وما طلب المعيشة بالتمني، ولكن ألق دلوك في الدلاء، لا تشعرن النفس يأسا، فإنما يعيش بجد حازم وبليد. ولا تطمعا في مال جار لقربه، فكل قريب لا ينال بعيد. وفوض إلى الله الأمور، فإنما تروح بأرزاق عليك جدود. أفنى الشباب الذي فارقت بهجته، كر الجديدين من آت ومنطلقي، لم يتركا لي في طول اختلافهما شيئا، أخاف عليه لذعة الحدق. كنت أرتاع للبيضاء أخضبها في شعر رأسي، وقد أيقنت بالبلق. والآن حين خضبت الرأس فارقني، ما كنت ألتذ من عيشي ومن خلقي. من أشعار أبي الأسود الدؤلي:
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رجال
من بلاد فارس. ترجمنا إلى العربية فاضل عبد الرضا. الهندسة الصوتية محمد ساور.
الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
عنوان هذه الحلقة: الطبيب برهان الدين نفيس الكرماني، القسم الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من مسلسل رجال من بلاد فارس، حيث نحط رحلنا فيها لنحكي حياة أحد الوجوه الخالدة في سماء بلاد فارس إيران الإسلام، الطبيب الإيراني برهان الدين نفيس بن عوض بن حكيم الكرماني، الذي اشتهر بنفيس الكرماني، الذي ولد عام 812 للهجرة في مدينة كرمان، ولمع اسمه كطبيب بارع في القرن 15 الميلادي. كان نفيس قد أخذ علومه في كرمان، ثم انتقل منها إلى سمرقند ليصبح من أشهر أطباء بلاط السلطان أولوغبيك، ومن أبرز أساتذة الطب في مدرسته، وقد ترك بعض الكتب في علم الطب وتاريخ الطب في إيران، ومن أشهرها شرح كليات القانون لابن سينا وغيره. كان نفيس طبيباً دواراً بطبه، فكان يبادر إلى علاج المرضى من أهل قريته.
لقد ألمني جدا حال الحاج قاسم، كان ينظر إلي محدقا بما أعمل فيما كنت أنا مستمرا بالقص.
يا حكيم، أيها الحكيم، تأمل أيها الحكيم.
ها؟ يبدو أنه إسحاق.
إلى أين ذاهب أيها الحكيم برهان الدين؟ ترى ما الذي حدث؟
السلام عليك يا إسحاق الطبيب.
وعليك السلام يا صاحبي برهان الدين نفيس. ماذا تفعل هنا؟ يبدو أنك لا ترضى لي حتى بمعالجة أهالي هذه القرية.
أراك تمازحني في حين أن اضطراب حالي لا يسمح لي بالرد على مزحتك.
أبعد الله عنك الشر، لما أراك مضطربا هكذا؟ ها؟
لأني عدت للتو من بيت الحاج قاسم.
وهل بترت أصابع قدم ذلك المسكين؟
ما كان في اليد حيلة، لو لم أقطعها لكان الوباء تسرب إلى دمه وقتله. لقد كانت أصابع قدمه كلها قد اسودت.
وهل أنت الآن عائد إلى دارك؟
أجل، وهو كذلك.
إذن سأرافقك إلى أشجار الفستق تلك.
حسنا، فلنذهب أيها الطبيب إسحاق.
في الحقيقة يا برهان الدين، بعد أن أبلغني أحد أفراد عائلة الحاج قاسم بالوضع المزري لأصابع قدم المسكين الحاج قاسم، هرعت لعيادته، ومن ثم طلبت من يسارع إليك.
لماذا؟ ألأنك لم تجرؤ على بتره؟
لا، بل كنت أجرؤ، ولكني أبيت ذلك خشية أن أتهم بالجزار، فيفر عني هذا العدد القليل من المرضى الذين يحومون حولي.
ماذا لو لم أكن أسكن بالقرب منه؟ فهل كنت تترك المسكين الحاج قاسم وشأنه كي يفارق الحياة؟
الحمد لله الذي أسكنك بقربي.
لا أعي ما يتفوه به طبيب مثلك.
دعني من هذا الكلام يا برهان الدين. والآن أخبرني بالعقار الذي أوصيت به الحاج قاسم كي يخفف ألامه.
هو الترياق الذي أحضره بنفسي.
من عصارة نبات الخشخاش؟
أجل، من عصارة زهرة الشقائق ونبتة الخشخاش ومزيد من الشهد، ومن ثم أضيف قليلا من الترياق.
عصارة من زهرة الشقائق والخشخاش بالإضافة إلى كمية من الشهد، يضاف إليه قليل من الترياق.
بدل أن تقلدني فيما أقول وأفعل، اسعى سعيك.
نعم،
وخذ في مسعاك كي تزداد تجربة، فتهم بمعالجة كل مريض تواجهه.
أتصفني بمن يقلدك يا حكيم؟
أوه، لقد وصلنا. ها هي أشجار الفستق التي تنوي العودة منها إلى البيت. إذن هيا عد حيث أتيت.
قل لي، لما أراك منزعجا وغاضبا إلى هذا الحد يا حكيم برهان الدين؟
لقد آلمني كثيرا حال الحاج قاسم. ترى من ذا الذي يساعده بعد اليوم؟ فأولاده صغار جدا، وزوجته فارقت الحياة قبل شهر.
أجل، وأنا كذلك يهمني أمره.
إذن أنا ذهب، لا تنسى ما أوصيتك به.
اذهب، وعين الله ترعاك يا حكيم. إلى اللقاء.
إلى اللقاء. هذا ما حكاه لي أستاذي عن حياته، لأنني كنت أرافقه مدى الحياة فتعلمت منه الكثير الكثير. لقد قمت باستنساخ معظم كتبه. إنه رحل إلى مدينة ري وعالج فيها حاكمها وأميرها مجد الدولة الديلمي.
يا حكيم برهان الدين. يا حكيم برهان الدين،
ما بك؟ ما بك يا ابنتي؟
بالله عليك يا حكيم برهان الدين، أسرع فإن أمي تكاد.
اهدئي يا ابنتي، اهدئي وأخبريني بالذي جرى.
أمي يا حكيم، أمي إنها تكاد تموت.
ها؟
بالله عليك أسرع.
حسناً،
ولا تدعها تفارق الحياة.
حسناً بالله عليك. نتي، دعيني أحمل معي وسائل الطبابة، وفي الطريق أوضحي لما جرى لأمك.
حسناً.
يا خاتون، أنا ذاهب لعيادة مريض. إذن هيا نذهب يا ابنتي، هيا.
بالله عليك أسرع يا برهان الدين، أسرع.
لا تقلقي يا ابنتي، هيا لنذهب. هيا، أظن أنك ابنة السيد إبراهيم بن عباس. ترى ما كان اسمك؟
أنا وجيهة يا حكيم. اسمي وجيهة.
حسنا، قلت إن أمك مريضة، ليس كذلك؟
بلى يا حكيم.
على ما يبدو فإن أمك كانت حاملا. ها؟
نعم أيها الحكيم، نعم، وضعت مولودها الجديد قبل يومين.
حسن.
ولكن
حسن،
لكن
هدئي من روعك.
منذ الصباح تعاني من حمى شديدة وتهثي، وقد غاب عنها الوعي قبيل مجيئي إليك. أرجو يا حكيم،
هدئي من روعك
في خطواتك يا حكيم، أرجوك.
توكلي على الله فهو شافي. اطلب الشفاء منه وستتحسن حال أمك إن شاء الله.
إن شاء الله، أرجوك يا حكيم.
حسن،
لا تدع أمك.
هدئي من روعك.
أرجوك.
لا تبكي يا بني.
وبعدما وصل الحكيم نفيس الكرماني إلى بيت وجيهة، عرف بعد معاينتها بأنها مصابة بحمى شديدة، فقال:
المسكينة تشكو من الحمى التي تخلف الإنجاب وهي بحالة سيئة جدا.
يا حكيم برهان الدين، أرجوك، هل ستتحسن حال أمي؟
ما ترى يا حكيم؟
أخبرني قبل كل شيء يا إبراهيم، بمن يقوم بمداراة زوجتك وهي بهذه الحال؟
إنها القابلة التي ساعدتها في وضع حملها الجديد. هي خالة زوجتي وقابلة جديرة، إنها ذهبت إلى بيتها وستعود إلينا بعد السويعات.
يا حكيم،
نعم،
قل لي، هل إن حال أمي تتحسن أم لا؟
بدل أن تزعج الحكيمة يا ابنتي بأسئلتك هذه، اذهبي وأدخل الدجاجة في أوكارها بسرعة.
يا حكيم، هل ستشفى أمي؟
بنيتي، إن أمك ستشفى بإذن الله تعالى، ويجب أن تعالج بسرعة.
حسنا يا حكيم.
الشفاء بيد الله تعالى.
يا إبراهيم.
نعم يا حكيم.
اصغي جيدا لما أقوله لك.
إني صاغر إليك.
حال زوجتك ليست على ما يرام.
لا إله إلا الله.
إنها مصابة،
نعم،
ببعض الالتهابات إثر إنجاب مولودها. واليوم تشكو من حمى شديدة.
نعم.
إلا أن المولود سالم غانم.
أتعني يا حكيم أنها ستفارق الحياة وتترك لنا طفلا؟
إنما الأعمار بيد الله عز وجل.
إنا لله.
لو تمت مراقبتها ومداراتها بجد في ظل مداوات مستمرة، فإنها ستستعيد صحتها إن شاء الله. ولكن
ماذا أيها الحكيم برهان الدين؟
لتكن ثقتك بالله يا رجل.
آمنا بالله. نعم.
سأبذل قصارى جهدي لمعالجة زوجتك، والآن علي أن أعود للبيت كي أحضر لها بعضا من العقاقير الطبية.
جزاك الله خير.
وما عليك إلا أن تحضر القابلة خالة زوجتك إلى بيتك.
نعم.
لأخبرها ببعض التوصيات اللازمة حول كيفية استعمال هذه العقاقير وسبل مراقبة حال زوجتك.
جزاك الله خير.
وقبل عودتي إليك، حاول ألا ترتفع الحمى عندها، وذلك بتغطيتها بملحفة كي لا تشعر بالبرد.
يا إن شاء الله. إن شاء الله.
سأعود مبكرا.
شكرا. شكرا
يا حكيم.
نعم.
إلى أين أنت ذاهب أيها الحكيم؟ ماذا عن حال أمي؟
لا إله إلا الله، دع الدجاجة في مكانها يا بنيتي، ولا تزعج الحكيمة أكثر من هذا. اذهبي إلى الخالة مرجان واطلبي منها العودة إلى بيتنا وبسرعة.
بنيتي وجيها.
نعم يا حكيم.
أنا ذاهب للبيت كي أحضر بعض العقاقير لأمك، وسوف أعود إليكم بأسرع ما يمكن.
أتأذن لي بمرافقتك يا حكيم؟
لا، بل سارعي إلى بيت الخالة واطلبي منها العودة إليكم كما أوصاك بها أبوك.
هيا
حسنا أيها الحكيم.
اذهبي يا بنيتي. يا الله.
أيها الحكيم، هو الله يعلم كم من الحوامل ساعدت على وضع أولادهن حتى يوم هذا.
رغم ذلك كله، تذكري أن غسل اليدين جيدا قبل البدء بالعمل عند كل امرأة حامل تريد وضع وليدها هو من أولى الواجبات، وكذلك الابتعاد قدر المستطاع عن حظائر الأغنام وأقفاص الدواجن.
أيها الحكيم.
نعم.
هذا أمر يشبه المستحيل.
أجل يا إبراهيم، أجل. ولكن ليس جميع القرويات من القوابل على كل حال. دعنا من هذا الكلام في هذا الوقت بالذات. يا سيد إبراهيم.
نعم.
لوني ذاك الخرج.
تفضل أيها الحكيم.
يا امرأة.
نعم أيها الحكيم.
انظري جيدا لهذين الكيسين، وتذكري ما سأقوله لك بشأنهما.
نعم.
فقد تعمدت في اختيار كيسين مختلفي اللون كي لا تخطئي في اختيار الواحد منهما دون الآخر.
نعم، وهو كذلك.
الكيس الأسود يحتوي على مسحوق لعدة أنواع من النبات، منها البنفسج والدارسين وعنب الدب. تضعين ملعقة واحدة منها في طست كبير لتستحم فيه المريضة. أفهمت ما قلته لك؟
أجل أيها الحكيم، فهمت ذلك.
وأما هذا الكيس الأصفر ففيه مسحوق من خليط أنواع عدة من النباتات الطبية، وعليك بإعداده في وعاء للشاي لتقدميه لابنة أختك المريضة ملعقة بعد أخرى قبيل كل وجبة طعام. أفهمت أم لا؟
أجل أيها الحكيم، فقد فهمت كل ما تفضلت به، الكيس الأسود للاستحمام والكيس الأصفر لإعداده في وعاء أو قنينة للشاي وتقديمه لابنة أختي قبل كل طعام.
أحسنت وبارك الله فيك، أحسنت. وأنت أيضا يا إبراهيم.
نعم يا
لا تنس ما أوصيت به السيد القابل.
سمعا وطاعة.
وهذه القنينة تحتوي على شراب يقدم للمريضة كل ليلة قبل المنام بالطبع بمقدار ملعقة واحدة.
حسنا أيها الحكيم، ولكن سيدي المريضة ليست الآن قادرة على الاستحمام.
إذن علينا أن نصبر حتى يوم غد لنرى ما إذا كانت قد تحسنت حالها. ففي الصباح سأعود إليكم، إن طرأ بعض التحسن فعالجيها بالدواء الذي قدمته لك.
لا تبكي يا عزيزي، لا تبكي، اهدأ يا أغلم الروح، لا تبكي يا عزيزي، اهدأ اهدأ يا حبيبي اهدأ.
وأما هذا الوليد فأطعميه بلبن النعاج بعد أن تسخنيه فيبرد إلى أن تستعيد الأم عافيتها.
نعم أيها الحكيم.
أيها الحكيم، إذن ستستعيد زوجتي صحتها ثانية
بإذن الله تعالى.
بإذن الله.
نعم إبراهيم.
نعم يا حكيم.
رومان الجميع في هذا البيت يهمهم صحة وسلامة زوجتي، إلا أن عليك أيضا الاهتمام بحال ابنتك وجيها.
إن شاء الله.
بدوري أيها الحكيم أكدت له ذلك عدة مرات.
يا حكيم.
نعم يا إبراهيم.
نحن جميعا سوف لا ننسى توصياتك أيها الحكيم يا برهان الدين، وستبقى عالقة في أذهاننا ما دمنا أحياء.
إذن أنا ذاهب لأعود إليكم في الصباح الباكر. يا
شكرا أيها الحكيم، شكرا.
أهلا وسهلا بك.
في أمان الله.
لقد مننت علينا ولن ننسى فضلك أبدا.
عفوا، لا تنسوا توصياتي بشأن تلك العقاقير.
إن شاء الله إن شاء الله.
سأنفذ ما أوصيتني به بالتمام والكمال أيها الحكيم.
إن شاء الله. في أمان الله.
في أمانه وحفظه.
نفيس يقضي لياليه بالتأمل والتفكر في حياة وآراء الماضين من العلماء والمفكرين والأطباء، ومنهم زكريا الرازي وابن سينا، اللذين كانا لا يكتفيان بمستوى علومهما بل استزادا، فزادهما الله علما وجسد جهودا جبارة ليقدم للبشرية خدمات جليلة. كان نفيس يتذكر أسلوب زكريا الرازي لعلاج الملك الساماني الذي تم عن طريق إثارة غضبه في الحمام فشفي من داء المفاصل، كما أنه يتذكر أسلوب علاج ابن سينا لأحد الملوك الذي أصيب بداء الجنون من خلال إخافته. كل هذه الأساليب كانت قد شغلت بال النفيس ليبحث عن الطاقة الكامنة في معتقدات الإنسان تدعوه إلى المرض أو تساعده على الشفاء منه. وبينما كان نفيس في تلك الحال، وإذا بصوت وجيه ابنة إبراهيم تناديه:
يا حكيم برهان الدين، يا حكيم برهان الدين، هل أنت الآن في حجرتك؟
يبدو أنه صوت وجيه ابنة إبراهيم.
نعم يا بنيتي، أنا موجود هنا في الحجرة.
السلام عليكم.
وعليك السلام، ما الذي جاء بك إلى هنا مرة أخرى؟ هل تحسنت حال أمك؟
أجل أيها الحكيم، فقد شفيت على أثر العقاقير التي وصفتها لها والحمد لله.
الشفاء من عند الله يا ابنتي، والدواء وعلم الطبيب وسيلة للعلاج.
نعم يا حكيم.
وكيف حال أخيك الصغير حامد؟ ها؟ خبريني.
إنه بخير أيها الحكيم، يضحك يبكي.
حسنا، ما هو ذلك الذي تخفينه بين يديك؟ ها؟
إنها هدية لك أيها الحكيم.
هيا هيا أخبريني بالذي في يدك، هيا.
تفضل. هذا هو يا حكيم.
إنها بيضة طائر.
نعم، إنها بيضة دجاجة يا حكيم، بيضة دجاجتي أنا.
عجبا، إذا لما لا تحتفظين بها لنفسك؟ لأنك ماذا؟
لأنني عهدت نفسي أن أهبها لك. كنت أخشى كثيرا أن تتركني أمي لوحدي وترحل. لكن حينما شفاها الله على يديك، عهدت الله أن أقدم أول بيضة من دجاجتي الصغيرة هدية للحكيم برهان الدين.
يا للعجب، يا للعجب. لم أرى في حياتي كلها هدية أغلى من هذه قط، لم أرى مثلها. إذن دعيني أنا كذلك أقدم لك هدية، رغم أنها متواضعة جدا. إنه دفتر صغير لم يكتب فيه شيء بعد، خذيه فهو هدية لك.
ولكن يا حكيم، أنا لا أجد القراءة والكتابة.
دعيه يكون بإذن الله محفزا لك على تعلم القراءة والكتابة.
وهل تظن أني قادرة على ذلك يا حكيم؟
عجلي أجل يا ابنة إبراهيم، ولم لا؟ إن أنت أردت تذليل الصعاب أمامك.
شكرا لك يا حكيم، شكرا.
لا شكرا على وجه. يا له من يوم مبارك وميمون، لقد حصلت على كمية كبيرة من أوراق النعناع البري وأوراق نبتة القراص والقرنفل وعدة نباتات عشبية أخرى كذنب الجمل. لم أكن أتصور أني أجدها في هذا المكان. كان اليوم يوما سعيدا لي. ترى من هذان الفارسان اللذان يقتربان مني بهذه السرعة؟ يبدو أن أحدهما هو إسحاق الطبيب. يا
وعدت نفسي أنني سأجدك اليوم في الصحراء يا برهان الدين.
السلام عليك أيها الحكيم الجليل برهان الدين.
وعليك السلام أيها السيد الكريم.
أبشر يا نفيس، فهذا الرجل الذي يدعى أمير محمد هو من الوزراء والمقربين والخاصين للميرزا أولوغ بيغ الحاكم الأديب لسمرقند.
أدعو الله أن يبعد الشر عنك يا أمير محمد ويحفظك في كنفه.
شكرا.
وكذلك الوزير والميرزا أولوغ بيغ الذي ذا عصيته في العدالة والحكمة والأدب.
وهو كذلك.
والآن أخبرني يا صاحبي إسحاق بالذي جاء بك إلى هذه الديار.
نعم أيها الطبيب نفيس، إن الأمير الميرزا أولوغ بيغ الذي يشتهر بحكمته وعدالته وأدبه بين أبناء الخاقان في ولاية سمرقند، وهو يجمع بين علم جالينوس وحكمة وحشمة كيكاووس
أيها الفتى، دع عنك هذا الكلام الخاص ببلاط سمرقند، فهنا صحراء كرمان. تكلم ببساطة كي يفهم كلامك قروي مثلي.
أراك متواضعا يا حكيم نفيس. لو لم يكن يذيع صيت هذا القروي كل مكان
حقا
لما كان أمير سمرقند وحاكمه الأديب قد دعاك إليه.
دعاني إليه؟
نعم.
ترى لماذا؟ وهل أنا أميرك هذا أو أحدا من المقربين إليه يشكو من ألم خاص أو مرض؟ ها؟ ولو كان كذلك فإن سمرقند وبخارى تحتضن الكثير من الأطباء.
صاحبي نفيس، رغم كل ذكائك ونباهتك إلا أنك حقا لم تحضر السبب. إن الأميرة أولوغ بيغ أوفد بالسيد عماد الدين الجنابادي ليدعوك لزيارة بلاده سمرقند، وأن الموفد الآن ينتظرك بفارغ الصبر عند حاكم كرمان.
أجل يا حكيم، أجل، فإن صيتك اليوم ذاع في كل مكان من هذه المعمورة. وطالما أن الأمير عازم على جعل سمرقند موطنا للحكماء والأدباء فقد دعاك إليه ليزورك عن كثر.
لا ريب أنني أغبطك يا صاحب الحكيم برهان الدين، إلا أنك الأجدر كي يبعث إليك أمير سمرقند وزيره الخاص ليدعوك إلى دياره. يا لسعادتك يا صاحبي.
طيب يا حكيم، لما أراك ساكتا؟ قل كلاما.
إنها دعوة كريمة ولكن ليست في محلها. لو جئت إلى سمرقند ترى من ذا الذي يهب لمساعدة أهل هذه الديار عند المرض؟
دع الخسة والبخل جانبا يا صاحبي، فأبواب السعادة اليوم مفتحة أمامك. دع أهل الديار لي، فأنا من يهب لمساعدتهم.
إذن أنت اليوم يا إسحاق تواجه السعادة في هذه الديار بعد أن وفقت في طردي من حلبة الصراع.
لما أراكما هكذا كالأطفال توزعان بينكما الأراضي والعقارات؟
نحن أيضا أطفال يا فتاة، والبعض منا لا يتخلى عن طفولته ما دام حي، وهذه نعمة لا يحسد عليها.
ماذا تقول يا نفيس؟ ماذا تقول
يا برهان؟
أجل مستمعين الكرام، هل يلبي برهان الدين الكرماني دعوة أمير سمرقند رغم تحفظه عليها؟ هل سيترك أهل دياره وقريته ويتوجه إلى سمرقند تلبية لدعوة أولوغ بيغ؟ وهل سيترك مرضى القرية لإسحاق لكي يقوم بعلاجهم؟ ابقوا معنا في الحلقة القادمة لنواصل مجريات أحداث هذه الحكاية عن حياة الطبيب نفيس الكرماني.
رجال
من بلاد فارس،
من إخراج
كريم حسن، ترجمها إلى العربية فاضل عبد الرضا.
ذي حياة وأذيب العمر في درب الشقاء، كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء. ذي حياة وأذيب العمر في درب الشقاء، كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء. كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء. في حياتي وأذيب العمر في درب الشقاء. أوقدت فيها سار نحو الانطفاء. وذوى العمر كثيرا سامه الفعل المشيب تائها.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد عدم جدية واشنطن بإجراء مفاوضات بسبب سياستها القائمة على الإملاءات. شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي متواصل في القطاع، والمكتب الإعلامي الحكومي يوثق مئات الخروق لاتفاقي غزة. اقتحام مستوطنين المسجد الأقصى وحملة دهم للاحتلال